الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أخرج الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. فهكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين. لقد شهدت بلدنا مصر أمس الجمعة 5 من شهر ربيع الأول لعام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام به هؤلاء المارقون من الجريمة الشنعاء والفعلة النكراء التي قتل فيها أكثر من 300 من المصلين، من بينهم 27 طفلا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإصابة 128، وذلك أثناء صلاة الجمعة، وذلك إثر قتلهم بالأسلحة الآلية من 12 نافذة من نوافذ المسجد أثناء خطبة الجمعة. يا ليت شعري، إنه عمل إجرامي مقيت وعدوان فاحش وظلم عظيم ولون من ألوان الفساد والإفساد في الأرض، وصورة من صور المحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين. فأفن ثم أفن ثم أفن لنفس تتوق لقتل الأبرياء واستمراء إراقة الدماء المعصومة وتفرح بتناثر الأشلاء. لقد توعد الله عز وجل من قتل مؤمنا واحدا متعمدا ب5 عقوبات عظيمات، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلامة السدي رحمه الله: ذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيد ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. انتهى كلامه رحمه الله. القتل بغير حق يضيق به على العبد. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم العسقلاني المصري الشافعي المتوفى في 9 في كتابه اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح: فسحة أي سعة وانشراح صدر ما لم يصب، أي فإذا قتل نفسا بغير حق صار منحصرا ضيقا لما أوعد الله عليه ما لم يتوعد على غيره. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا، الآية. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر أيضا قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. قال الإمام العيني رحمه الله أبو محمد في 9 شرح صحيح البخاري: قوله من ورطات الأمور هي جمع ورطة، وهي الهلاك، يقال وقع فلان في ورطة، أي في شيء لا ينجو منه. نقض الكعبة أهون من قتل مسلم واحد بغير حق. أيها الخوارج المارقون، أيها المجرمون، نقض الكعبة، نقض بيت الله الكعبة أهون من قتل مسلم واحد بغير حق. أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، ولا المسلم أعظم حرمة منك. حرم الله ماله وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه، وأن يظن به ظن سوء. لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل مسلم بغير حق لأكبهم الله على وجوههم في النار. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي الحكم البجلي قال: سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. واعلموا يا عباد الله أن زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم واحد. أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه ابن ماجه في سننه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أيها الإخوة المسلمون، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل في الدماء قبل أن يموت بأيام قلائل، وذلك في خطبة الوداع. فقد أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني مكة. إن هذه النصوص من الكتاب العزيز والسنة النبوية وأقوال السلف لتؤكد تأكيدا جازما على حرمة دماء المسلمين. فيا ويل من حمل عليهم السلاح فاغتالهم وهم في صلاتهم، بل في صلاة الجمعة حتى أريق الدماء أكثر من 300 مسلم وهو يصلي في المسجد، وتلطخت بدمائهم جدران المسجد وفرشه، وتلطخت المصاحف، تلطخ كتاب الله بدماء المسلمين المصلين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما أخرجه الشيخان وغيرهما عن الخوارج فيما رواه أبو سعيد رضي الله عنه: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وهو مما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات فوقع كما قال، انتهى كلامه. وصدق ابن حجر رحمه الله، وقد توفي سنة 52 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمه الله. لقد قال ذلك الكلام منذ أكثر من 500 وكأنه يبثه فينا اليوم. فهؤلاء الخوارج المجرمون والوا اليهود وقتلوا المسلمين وهم يصلون، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيها المسلمون، إن الجرأة على الدماء والتساهل في أمرها جرأة على محارم الله، واعتداء على حدود الله، وتلاعب بشرع الله، وهذا يعد جرما عظيما وخطرا جسيما، هو محرم في شرع الله تبارك وتعالى. لقد آلمنا والله أشد الألم هذا الحادث المروع والعمل الإجرامي الذي لا يقدم عليه إلا من فقد عقله وزين له الشيطان عمله وأعمى الهوى بصيرته. إن الواجب علينا تجاه هذه المحن أن نلتف حول ولاة أمورنا، وأن نحذر الناس من الخروج عليهم ولو بالكلمة، وأن نحذر الناس من هؤلاء المارقين المجرمين الخوارج، وأن نبين للناس جميعا أن الإسلام بريء منهم ومن جرائمهم. أيها الآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات والمربون والمربيات، عليكم مسؤولية عظيمة تجاه أبنائكم، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا ريب أن تحذير الأبناء من منهج الخوارج وكشف عوارهم واجب شرعي، وذلك لتستبين سبيل هؤلاء المجرمين، فضلا عن كونه أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. أيها المخدوعون المتعاطفون مع هؤلاء الخوارج، لعله قد ظهر لكم وبدا لكم أمرهم، حيث إنهم قتلوا المسلمين وهم يستمعون لخطبة الجمعة، وذلك في بيت من بيوت الله غيلة والعياذ بالله. احذروا احذروا رحمكم الله التعاطف معهم، مع هؤلاء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني شر قتله، مع أنه قال في ماعز وكان قد زنى رضي الله عنه لما أقيم عليه الحد وأراد أن يفر، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والنسائي في الكبرى وحسنه الألباني في الصحيحة: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل وقع في كبيرة الزنا، أما مع الخوارج فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، يعني شر قتله. أما مع هذا فإنه كان رحيما صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا أراد أن يتوب: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وهذا يدل على أن هؤلاء الخوارج أسوأ حالا من الزنا. فلا تغتروا أيها المسلمون بصلاتهم وقراءتهم للقرآن وغيرها من عباداتهم، فإن عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن ملجم المرادي كان معلما للقرآن، وكان علي رضي الله عنه قد أحسن إليه، ومع ذلك قتله. فالخوارج خونة لا عهد لهم ولا أمان، وهم أهل غدر وخيانة. لقد تنازع العلماء في كفر هؤلاء الخوارج، والقول بكفرهم قول متجه جدا بلا شك، وإن كان الراجح عدم كفرهم والله أعلم. فكيف نتعاطف مع هؤلاء؟ مفاهيم يجب أن تصحح. أولا، سماحة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته حتى مع غير المسلمين. لقد بعث الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا. قال النووي رحمه الله في المنهاج: أي سهل، أي سهل الخلق، كريم الشمائل، لطيف ميسرا في الخلق. لقد تعددت صور السماحة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وشواهد ذلك من سيرته كثيرة، ولعلي أذكر منها ستة مواقف حتى لا يطول المقام. الأول، رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق عامة. قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة إلى الخلق كلهم حتى البهائم. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. الثاني، تجاوزه صلى الله عليه وسلم عن مخالفيه ممن ناصبوه العداء. لقد كانت سماحته يوم الفتح غاية ما يمكن أن يصل إليه صفح البشر وعفوهم، حيث عفى عمن آذوه أشد الإيذاء بعد أن تمكن من رقابهم. الثالث، دعاؤه صلى الله عليه وسلم لمخالفيه من غير المسلمين. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس، ظنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع يديه للدعاء عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، كما دعا صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة رضي الله عنه قبل إسلامها بعد أن سبته وآذته. أخرج الإمام مسلم عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمع أن أم أبي هريرة تسبه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء يعني صوته، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويستبشر خيرا إذا أسلم امرؤ وإن كان يسبه ويؤذيه. وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. الرابع مما يدل على حسن معاملته صلى الله عليه وسلم حتى مع غير المسلمين قبوله هداياهم. أخرج الإمام البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. الخامس وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الجهاد ألا يقتلوا مسنا ولا صغيرا ولا امرأة ولا عابدا في صومعه ما لم يشاركوا في القتال، والأدلة على ذلك كثيرة معلومة. السادس والأخير وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الجهاد ألا يمثلوا بمن قتل من المشركين. أخرج الإمام مسلم وأهل السنن عدا النسائي عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه بريدة ابن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. أيها الخوارج المارقون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغدروا لا تغدروا حتى مع الكفار، كيف بالمسلمين المصلين الراكعين الساجدين؟ ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا هو الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. أما ما يدعيه الخوارج من إراقة الدماء وقتل النفوس المعصومة بغير حق فالإسلام من ذلك براء. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء المجرمون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أخرج الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنة قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. فهكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين. لقد شهدت بلدنا مصر أمس الجمعة 5 من شهر ربيع الأول لعام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام به هؤلاء المارقون من الجريمة الشنعاء والفعلة النكراء التي قتل فيها أكثر من 300 من المصلين، من بينهم 27 طفلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإصابة 128، وذلك أثناء صلاة الجمعة، وذلك إثر قتلهم بالأسلحة الآلية من 12 نافذة من نوافذ المسجد أثناء خطبة الجمعة. يا ليت شعري، إنه عمل إجرامي مقيت وعدوان فاحش وظلم عظيم ولون من ألوان الفساد والإفساد في الأرض وصورة من صور المحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين. فأفن ثم أفن ثم أفن لنفس تتوق لقتل الأبرياء واستمراء إراقة الدماء المعصومة وتفرح بتناثر الأشلاء. لقد توعد الله عز وجل من قتل مؤمنا واحدا متعمدا بخمس عقوبات عظيمات، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلامة السدي رحمه الله: ذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيد ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار. فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. انتهى كلامه رحمه الله. القتل بغير حق يضيق به على العبد. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم العسقلاني المصري الشافعي المتوفى في القرن التاسع في كتابه اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح. فسحة أي سعة وانشراح صدر ما لم يصب، أي فإذا قتل نفسا بغير حق صار منحصرا ضيقا لما أوعد الله عليه ما لم يتوعد على غيره. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا الآية. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر أيضا قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. قال الإمام العيني رحمه الله أبو محمد في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: قوله من ورطات الأمور هي جمع ورطة، وهي الهلاك، يقال وقع فلان في ورطة، أي في شيء لا ينجو منه. نقض الكعبة أهون من قتل مسلم واحد بغير حق. أيها الخوارج المارقون، أيها المجرمون، نقض الكعبة، نقض بيت الله الكعبة أهون من قتل مسلم واحد بغير حق. أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، ولا المسلم أعظم حرمة منك. حرم الله ماله وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه، وأن يظن به ظن سوء. لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل مسلم بغير حق لأكبهم الله على وجوههم في النار. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي الحكم البجلي قال: سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. واعلموا يا عباد الله أن زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم واحد. أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه ابن ماجه في سننه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أيها الإخوة المسلمون، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل في الدماء في قبل أن يموت بأيام قلائل، وذلك في خطبة الوداع. فقد أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني مكة. إن هذه النصوص من الكتاب العزيز والسنة النبوية وأقوال السلف لتؤكد تأكيدا جازما على حرمة دماء المسلمين، فيا ويل من حمل عليهم السلاح فاغتالهم وهم في صلاتهم، بل في صلاة الجمعة حتى أريق الدماء أكثر من 300 مسلم وهو يصلي في المسجد، وتلطخت بدمائهم جدران المسجد وفرشه، وتلطخت المصاحف، تلطخ كتاب الله بدماء المسلمين المصلين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما أخرجه الشيخان وغيرهما عن الخوارج فيما رواه أبو سعيد رضي الله عنه: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وهو مما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات فوقع كما قال. انتهى كلامه. وصدق ابن حجر رحمه الله، وقد توفي سنة 52 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمه الله. لقد قال ذلك الكلام منذ أكثر من 500 وكأنه يبثه فينا اليوم. فهؤلاء الخوارج المجرمون والوا اليهود وقتلوا المسلمين وهم يصلون، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيها المسلمون، إن الجرأة على الدماء والتساهل في أمرها جرأة على محارم الله واعتداء على حدود الله وتلاعب بشرع الله، وهذا يعد جرما عظيما وخطرا جسيما، هو محرم في شرع الله تبارك وتعالى. لقد آلمنا والله أشد الألم هذا الحادث المروع والعمل الإجرامي الذي لا يقدم عليه إلا من فقد عقله وزين له الشيطان عمله وأعمى الهوى بصيرته. إن الواجب علينا تجاه هذه المحن أن نلتف حول ولاة أمورنا وأن نحذر الناس من الخروج عليهم ولو بالكلمة، وأن نحذر الناس من هؤلاء المارقين المجرمين الخوارج، وأن نبين للناس جميعا أن الإسلام بريء منهم ومن جرائمهم. أيها الآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات والمربون والمربيات، عليكم مسؤولية عظيمة تجاه أبنائكم، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا ريب أن تحذير الأبناء من منهج الخوارج وكشف عوارهم واجب شرعي، وذلك لتستبين سبيل هؤلاء المجرمين، فضلا عن كونه أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. أيها المخدوعون المتعاطفون مع هؤلاء الخوارج، لعله قد ظهر لكم وبدا لكم أمرهم، حيث إنهم قتلوا المسلمين وهم يستمعون لخطبة الجمعة، وذلك في بيت من بيوت الله غيلة والعياذ بالله. احذروا احذروا رحمكم الله التعاطف معه مع هؤلاء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني شر قتلة، مع أنه قال في ماعز وكان قد زنى رضي الله عنه لما أقيم عليه الحد وأراد أن يفر، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والنسائي في الكبرى وحسنه الألباني في الصحيحة: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل وقع في كبيرة الزنا، أما مع الخوارج فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، يعني شر قتله. أما مع هذا فإنه كان رحيما صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا أراد أن يتوب: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وهذا يدل على أن هؤلاء الخوارج أسوأ حالا من الزنا. فلا تغتروا أيها المسلمون بصلاتهم وقراءتهم للقرآن وغيرها من عباداتهم، فإن عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن ملجم المرادي كان معلما للقرآن، وكان علي رضي الله عنه قد أحسن إليه، ومع ذلك قتله. فالخوارج خونة لا عهد لهم ولا أمان، وهم أهل غدر وخيانة. لقد تنازع العلماء في كفر هؤلاء الخوارج، والقول بكفرهم قول متجه جدا بلا شك، وإن كان الراجح عدم كفرهم والله أعلم. فكيف نتعاطف مع هؤلاء؟ مفاهيم يجب أن تصحح. أولا، سماحة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته حتى مع غير المسلمين. لقد بعث الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا. قال النووي رحمه الله في المنهاج: أي سهل الخلق، كريم الشمائل، لطيف ميسرا في الخلق. لقد تعددت صور السماحة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وشواهد ذلك من سيرته كثيرة، ولعلي أذكر منها ستة مواقف حتى لا يطول المقام. الأول: رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق عامة. قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة إلى الخلق كلهم حتى البهائم. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. الثاني: تجاوزه صلى الله عليه وسلم عن مخالفيه ممن ناصروه العداء. لقد كانت سماحته يوم الفتح غاية ما يمكن أن يصل إليه صفح البشر وعفوهم، حيث عفا عمن آذوه أشد الإيذاء بعد أن تمكن من رقابهم. الثالث: دعاؤه صلى الله عليه وسلم لمخالفيه من غير المسلمين. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس، ظنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع يديه للدعاء عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، كما دعا صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة رضي الله عنه قبل إسلامها بعد أن سبته وآذته. أخرج الإمام مسلم عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمع أن أم أبي هريرة تسبه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، يعني صوته. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويستبشر خيرا إذا أسلم امرؤ وإن كان يسبه ويؤذيه. وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. الرابع: مما يدل على حسن معاملته صلى الله عليه وسلم حتى مع غير المسلمين قبوله هداياهم. أخرج الإمام البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. الخامس: وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الجهاد ألا يقتلوا مسنا ولا صغيرا ولا امرأة ولا عابدا في صومعة، ما لم يشاركوا في القتال، والأدلة على ذلك كثيرة معلومة. السادس والأخير وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الجهاد ألا يمثلوا بمن قتل من المشركين. أخرج الإمام مسلم وأهل السنن عدا النسائي عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. أيها الخوارج المارقون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغدروا لا تغدروا حتى مع الكفار، كيف بالمسلمين المصلين الراكعين الساجدين؟ ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا هو الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. أما ما يدعيه الخوارج من إراقة الدماء وقتل النفوس المعصومة بغير حق، فالإسلام من ذلك براء. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء المجرمون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.